بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أقدم بمقدمة قبل أن أستقبل الاتصالات فيما يتعلق بقضية النذر. النذر إخواني وأخواتي كثيرا ما تحدثنا عنه، وكثيرا ما يشكل على بعض الناس. بالنسبة للنذر نوعان: نذر مشروع ونذر ممنوع. أما النذر المشروع فهو أن يقوم المسلم فينذر لله جل وعلا خالصا، إن قضى الله له شيء أو قدر له شيء سيفعل كذا، هذا يسمى نذر. النذر الذي المشروط: يا ربي إن شفيت مريضي فسأفعل كذا، أذبح ذبيحة أو أصوم 3 أيام، يا ربي إن نجح ابني كذا، يا ربي إن شفي فلان كذا، هذا يسمى النذر المشروط. النذر التبرر وهو أن ينذر من دون مشارطة، يقول لله علي أن أذبح ذبيحة في كل شهر، لله علي أن أصلي كذا صلاة، هذا اسمه نذر التبرر. هذا النذر الأصل فيه المشروعية والجواز، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كره النذر، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل. ولذلك العلماء يقولون عبادة مشروعة لكنها مكروهة، يشيرون إلى هذا، إلى النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالوا النهي هنا للكراهة، بمعنى أن الإنسان ما ينبغي له أن يعني يكثر من النذر أو أن ينذر، فإذا نذر وجب عليه، لزمه. ولذلك يقول عبادة لا تجب على الإنسان بأصل الشرع، أو عبادة واجبة لا تجب على الإنسان بأصل الشرع، يعني الله ما أوجب عليك، أنت الذي أوجبتها على نفسك. ولأجل هذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عن النذر. نذر التبرر بعض العلماء يقول لا، غير مكروه، ما في بأس أن الإنسان ينذر يعني من دون مشارطة، ما يقول والله يا ربي إن حصل كذا سأفعل كذا، لا، وإنما نذر عام. ولذلك يجب على الإنسان أن يوفي بالنذر. يقول جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر الثاني نذر محرم غير مشروع، لا يجوز للإنسان أن ينذره، وهو النذر لغير الله، كأن ينذر لمخلوق من المخلوقات، ينذر للجن، ينذر للقبر مثلا، ينذر مثلا يعني يجعل واسطة بينه وبين الله، هذا محرم ولا يجوز، بل هو من الشرك الأكبر، لأنك أن تقدم عبادة لغير الله. كمن يأتي إلى مقبور مثلا يقول يا سيدي فلان هذا نذر نذرت لك كذا، نذرت لك كذا، يعني يقصد بأن العبادة هذه يتقرب فيها إلى هذا المقبور المدفون، فهذا لا شك بأنه من الشرك الأكبر. هذا بإجمال إخواني فيما يتعلق بالنذر، ولعلنا إن شاء الله نحاول، لأن هناك اتصالات تنتظر، لعلنا إن شاء الله نحاول أن نتوسع في مثل هذا الأمر. تفضل يا عبد السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عساك طيب يا شيخ.
أهلا وسهلا أخي.
ياك الله. بس يا شيخ أنا سمعت فتوى من شيخ.
أي.
وأريد إيضاح منك يعني.
تفضل.
أفتى الشيخ لسائل بأن السائل يريد فتوى، هو يفتي كأنه السائل. أفتاه السائل قال أنا أذكر للعامي هناك خلاف بين أهل العلم في فتوى كذا كذا. فأفتاه الشيخ قال له لا تفتي للعامي بخلاف أهل العلم، العامي لا تفتيه بخلاف أهل العلم. يا إما ترجح إن كنت تملك أدوات الترجيح أو تحيله إلى شيخ أو عالم آخر. فأنا أريد إيضاح. أنا مثلا عن نفسي لا أملك يعني أدوات الترجيح أو عوامل الترجيح.
عبد السلام الآن هو قصده بأنك يعني الشخص الآن اللي سأل العالم هو عامي ولا متعلم طالب علم؟
لا العالم طالب علم.
طالب علم فقال له لا تفتي العامي بإيش؟ أيوة. بخلاف كلام أهل العلم هكذا.
أيوة.
طيب يفتيه بماذا؟
في مسائل فقهية.
إيه طيب هل طالب العلم هذا يفتي بخلاف قول أهل العلم؟
لا 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 لما مثلا المسألة فيها خلاف.
أي
فيها خلاف بين أهل العلم.
أي
فيقول هو السائل يقول للعامي هذه مسألة فيها خلاف.
طيب
فقاله المفتي قال لا تذكر العامي الخلاف يا إما ترجح.
أي نعم.
إن كنت تملك أدوات الترجيح أو عوامل الترجيح.
نعم.
أو تحيله إلى.
وضحت الآن أحسن. أيوة. وضحت الآن أبشر إن شاء الله.
أحسنت.
بارك الله فيك. تفضل يا منى.
بارك الشيخ.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم. جزاك الله خير.
السلام ورحمة الله.
الله يطول في عمرك الشيخ. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول من سورة الحجر الآية 39.
أي.
قال ربي بما قويتني لأزينن لهم في الأرض ولأقوينهم أجمعين. شيخ أنا شفت عدة تفاسير بس ما عرفت معناتها. شفت تفسير من كثير. شفت تفاسير ثانية من جايبتها من السعودية. فإنه يقول يعني قال إبليس ربي بسبب إضلالك لي لا أحسنن لهم المعاصي. بس اللي ما عرفته شلون إبليس يقول حق رب العالمين بما أقويتني. فبعرف هذا اللي بعرفته. السؤال الثاني الشيخ إذا في أحد يبي يسوي حق أهله مشروع خيري.
أي نعم.
وهم ما شاء الله يعني عدة أشخاص. والهلال الأحمر يطلبون يكتب اسم. فهل يصير يعني اللي يبي يسوي حق أهله المشروع يكتب باسمه بس هو في نيته حق أهله الثانيين هو بلا أخوة؟
طيب يا منى أبشر إن شاء الله. سمع الجواب.
جزاك الله خير. الله يطول في عمرك.
مرحبا أختي مرحبا. أبو علي تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف أحوالك إن شاء الله؟ طيب
خير ونعم الله يحييك.
جزاك الله خير على كل ما تقدمه.
جزاك الله خير يا أخي. أهلا وسهلا.
بارك الله فيك الشيخ. أنا والله ما عندي سؤال حقيقة لكن بس أطلب منك أن تحقق حلقة للمواريث.
المواريث
موضوع الميراث. أيوة
إن شاء الله. أبشر قريبة بإذن الله على يوم السبت إن شاء الله.
خير لأن أغلب العرب والله يظلمون الإناث.
الله المستعان إن شاء الله. أحد أيام طبعا إن شاء الله كل أسبوع نخصص حلقة تعليمية وهذه المسألة. نعم. جزاك الله خير ستكون محل اهتمامي إن شاء الله.
الله يجزي خير. الله يجزي خير والله تعباني من هذا الموضوع مرة في
الله المستعان.
بعض من البلدان العربية يعني
الله يهدينا وإياهم يا رب.
يظلمون الإناث مرة.
الله المستعان.
إنه حق الوالد يكون الوالد متوفي ويظلمون الإناث.
الله المستعان. الله يهدينا وإياهم يا رب.
نعم الله يجزي خير وبارك الله فيك.
تسمع إن شاء الله يا أخوي. تنتظر إن شاء الله حلقة يا أبو علي. من؟
يا مرحبا والله أنا متابع لبرنامجك على طول.
طول عمرك يا كرة. تفضل أم عبد الله.
نعم.
تفضل يا أختي.
طيب شو أسأل الشيخ؟
تفضل أنت على الهواء.
ممكن يا شيخ في عندنا نسوان جسم في الحديقة.
نسوان؟
والحديقة قريبة يعني للبيوت ويصلون المغرب في الحديقة يجوز.
طيب نعم. طيب عندك سؤال ثاني؟
لما أصل للمغرب قصدي أربع قبل العصر وأربع قبل الظهر.
أيه.
يعني أجي مستعجل يجوز لي يعني عمل في المطبخ.
تستعجلين في صلاتها يعني؟
يعني مستعجلة يعني على أربع قبل الظهر وأربع بعده والفرق.
أنت قصدك أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر. والعصر هذه إيش قلت العصر أنت؟
العصر يعني نفسه بس كل مستعجل يعني في عندي عمل في عندي عيال في عندي.
طيب يا أم عبد الله أبشر إن شاء الله.
والسؤال الثاني.
أيوة.
الذي عنده مثلا ندر ومثلا ندر بفلوس للقرآن يجوز؟
كيف يعني كيف نذر للقرآن؟
يعني مثلا حد عندي مرض من أولادي ولا زوجي وأقول يعني هذه 100 ريال 5 ريال قرآن لله.
يعني تشتري فيها مصاحف؟
لا مش اشتري، أدي الواحد يقرأ قرآن.
طيب طيب يا عبد الله.
يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله، أبشري.
الله يوفقك إن شاء الله. شكرا على البرنامج حقك.
الله يحفظك، أهلا وسهلا. فضيلة نجوى
يخلي لي اياك الجذوري.
اي تفضل اختي، انت على الهواء.
يلا السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يخلي لي اياك. بدي اسالك، انا بدي اشتري بيت في بريطانيا. انا عندي بنتين وولد، الولد بحاجه جدا والبنت الواحده بحاجه جدا والثانيه نص وحده، لكن بدي اشوف انه بعد ما ماتي ان شاء الله بدي اجره هلا، وبعد ما ماتي يتقاسموا البنتين والولد، شلون بدي اعطي الحصص تبعهم؟ شلون بدهم ياخذوا الاجره تبع البيت؟ يعني بدي اخليها وقف له.
انت عايزه توقفينها وقف؟
يعني بدي وكل بنتي الوحده بانه الاجره تقسمها بينها وبين اخواتها.
ايه؟
شلون بدي اعطي الولد؟ قديش بدي اعطي الولد؟ قديش بدي اعطي كل بنت؟
يا اختي نجوى بارك الله فيك، انت الان ناويه توقفين البيت لله وتجعلين ريعه للاولاد ولا تخلينه تركه؟
لا للاولاد،
تخلينه تركه
طول ما هن عايشين.
ايه؟
ياخذوا الاجره لانه الابن الواحد بحاجه جدا.
اي
راتبه ما بيأدي،
يعني عندك
هو بحاجه بساقه وبلادنا فيها حرب.
اي
فانا بدي خلي هالبيت لهم حتى ما حدا يعتاد منهم ان شاء الله.
طيب انا بس
بدي اعطي الولد وشلون بدي اعطي البنتين؟
سامحيني اخت رجوة، عندنا اخت الفاضلة مثل هذا الشيء اللي ذكرتيه عندنا على قسمين، اما ان تجعلينه وقف لله، تقولين هذا البيت وقف لله ما يجوز بيعه ولا يجوز هبته ولا يجوز كذا، وانما الريع يوزع الاولاد، تقصدين هذا ولا تقصدين لا البيت هذا يصبح من ضمن التركة؟
يعني بقصد بانه الاجره تبع البيت تتقسم طول ما هن عايشين تتقسم عليهم.
طيب
وبعدين لما لا سمح الله بيموت حدا منهم بيبيعوه بياخذوا تركه،
يعني يبيعون البيت.
ايه
طيب اذا صار مش وقف. ابشري يا اختي نجوى ابشري. عندك سؤال ثاني؟ اهلا وسهلا اختي.
اي والله عندي سؤال ثاني.
تفضلي.
انا بقوم بقيام الليل.
ايه
وبصلي قيام الليل وبقعد بذكر الله، وبعدين عندي ورد أنا كل يوم بقرأ. فأنا هالورد هاد بعد قيام الليل بقرأ، يجوز ولا لحتى تطلع الشمس أو صلي الصبح بعدين بقرأ الورد تبع اليوم؟
يعني تأخرينه بعد صلاة الصبح؟
إيه ولا ما علي شي بعد قيام الليل اقرأ الورد؟
طيب أبشري يا أختي نجوى.
خلي لي يا.
مرحبا أختي.
يطول عمرك. أهلين وسهلين.
مرحبا. محمد تفضلي. محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير. أنا عندي الوالدة تصوم الاثنين والخميس.
ما شاء الله.
شو اسمه بس قبل الفطور تدعي يعني للعائلة بذكر أسماءهم.
إيه.
فما أدري هي سمعت إن تقول إن مفروض إن ما تذكرين أسماء.
سمعت من؟
سمعت ما في أحد المشايخة.
أي طيب يا محمد.
أنا مفروض ما تذكرين الأسماء فهي ما عارفة شلون، هل هي يعني تذكر أو؟
طيب هي تشوفني، هي الآن تشوفني تتابعني.
إيه نعم تتابع.
طيب يا محمد عندك سؤال ثاني؟
لا يلا.
مرحبا أختي. سالم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.
يعافيك سلمك.
شيخ أنا كافل أيتام، عدة أيتام.
إيه.
كافلنهم عن طريق الهلال الأحمر.
إيه نعم.
لكن ما في تواصل بيني وبين الهلال الأحمر، يعني وصلوا هذه يعني قاموا بالواجب هذا ولا لا؟ فهل تعتبر هذه يعني خلاص يعني واصلة مثلاً؟
ما يعطونك تقرير كل فترة؟
ماشي لا ماشي تقاريري.
عجيب. خاف إنك أنت ما تواصل معهم يا أخوي سالم.
ما تواصل، انا اتواصل معهم طال عمرك، وبعدين صندوق البريد موجود عندهم.
اي في خطا اذا لازم في هم طريقه الجمعيات والمراكز هذه كلها من النظام اللي فرض عليهم انهم يتواصلون مع الشخص الذي يكفل يعطون التقارير اول باول، لكن عموما يعني بالنسبة لك إن شاء الله الأجر بلغ، لكن هذا خطأ يسمى خطأ فني يعني، ما له علاقة بالأجر، هذا خطأ فني ما له علاقة بالأجر.
يعني الأجر من أنا أتكلم عن الأجر يعني.
لا الأجر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
الأجر واصل
إن شاء الله بإذن الله.
الله يعطيك العافية.
يعافيك مرحبا. ها أم فواز تفضلي. أم فواز.
أسأل أنا عندي عدة سؤالات بس عن الصلاة.
تفضلي أختي. تفضلي أنت على الهواء مباشرة تفضلي.
بغيت أسأل عن الصلاة. عن الصلاة.
تفضلي اسألي أم فواز.
يومني أقرأ آخري آية فيها نون فيها نون بالمون هذا ما على حركة. أنا كنت سألك خلي كنت سألك بس بوضحك أكثر
أيوة
النون هذه ما على حركة أطلع نون ما أخطيه وأنا عارف أمطلع بس أيه؟ ما حفظ محل بس ما حفظ محل.
أنت
على حركة ولا ما على حركة.
أنت ما سألتيني قبل ما سألتيني قبل عنها
بس ما حفظ محلة ما حفظ النون بس ما حفظ على حرق ولا ما على حرق
طيب.
وطلع نون
طيب.
والسؤال الثاني يا صراخ السنب آية طويلة من سورة البقرة وحط فيها واو غلط مني غلط وحطيت فيها واو أعيد الآية ولا الصحة الآية صحيح.
يا أم فواز الله يرضى عليك أنت
والسؤال الرابع
أم فواز ثالث. أم فواز يا أم فواز
نعم
أنت ما سبق نعم. سألتيني هذا وشرحت لك أنا شرح مفصل عن ال
نعم أسمع
أي أنا شرحت لك قبل هذه المسألة سألتيني قبل
سألتكم قبل أسبوعين بس وفتين الله رجاك
طيب
بس واحد كافر
يعني نعم. يعني ما 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 يعني ما فهمت جوابي ما فهمتي
لا فهمت تقول أنت ما أنا عارف أنقد أنا عارف ألف الله
طيب
إني ما حفظ محل لأن هذا ما حد محل عليه حركة ولا ما عليه حركة بس حفظ
طيب. طيب أبشر يا
مفوز ولا لا
أبشر يا مفوز أبشر باقي سؤال شيء طيب نكتفي طيب نكتفي بهذا القدر. الأخ عبد السلام بارك الله فيه سأل سؤال يقول بالنسبة لي يعني يقول هناك طالب علم سأل أحد المشايخ يقول بأن إذا سألها العام يذكر لها الخلاف يقول أحيانا يذكر لها الخلاف يقول العالم قال له لا ما ينبغي لك أن تذكر له الخلاف إما أن تذكر له الراجح تقول الراجح في المسألة كذا وإما أن تحيله على شيخ يقول هل هذه المسألة صحيحة؟ أخوي عبد السلام بارك الله فيك وزادك الله حرصا ووفقك يا ربي لكل خير ونفع الله عز وجل بعلماء المسلمين. نعم حقيقة بالنسبة الذي قاله الشيخ نعم صحيح لكن ليس على كل حال ليس على كل حال. لماذا؟ لأن العام حقه التقليد ولذلك الآن في أصول الفقه لما يذكرون في آداب المفتي والمستفتي وفي أحكام المفتي والمستفتي يذكرون أو آخر الأبواب لما يذكرون أبواب التقليد عندنا الاجتهاد والتقليد يذكرون قالوا بأن العام حقه التقليد. لماذا؟ لأن ليس عنده أدوات الفهم لمثلا هذا الخلاف وللتوسع فيه وربما يضيع مع هذا الخلاف ولذلك قول الشيخ لك بأنك أعطيه الراجح الذي تدين الله عز وجل به على الدليل الشرعي كلام صحيح. أو قل له مثلا اذهب إلى يعني شيخ معين من مشايخ المذهب مثلا مالكي شافعي حنبلي حنفي مثلا يسأله ويقلده. لماذا؟ لأن العامي ليس عنده القدرة على قضية التمييز بين الأقوال وليس عنده المدركات العلمية التي من خلالها يستطيع الوصول إلى الحق. فأنت يا أخي الفاضل إذا نصبت نفسك للتعليم أو للفتوى ثم سألك سائل مسألة هو لا يريد أن يتوسع في قضايا الكلام أهل العلم لأنه ليس من أهل الاجتهاد هو يريد كلام يريد أن يطبقه في واقع عمل تقول له حلال حرام جائز مباح كذا لأنه سيخرج من عندك ويروح يطبق هذا فأنت تفتي بما تدين الله عز وجل به. وإذا قلت للعامي والله المسألة فيها أقوال كذا وكذا ضيعت العامي. لكن أحيانا في مسائل العامة يسمعون فيها الخلاف في مسائل أحيانا العامة يسمعون فيها الخلاف فيحتاج هذا العامي الذي أنت الآن تريد أن تعطيه الراجح من الأقوال أن تذكر له الأقوال. لماذا؟ لأنه ممكن هذا العامي سيقول لك هذا قول فلان أنت لماذا أخفيت علي هذا قول فلان. يعني مثلا الآن عندنا مسألة زكاة الذهب الملبوس هذه مسألة مشتهر فيها الخلاف ومشتهر فيها الكلام. ولذلك مثلا هناك أئمة من المعاصرين أو الموجودين أو بعضهم توفي رحمة الله عليه، الناس يحبونهم ويتبعونهم، كان يقولون مثلا بأن يعني الذهب الملبوس عليه زكاة، وهناك قول يقول لا ليس عليه زكاة. والعامة أغلبهم يسمعون هذا الكلام، حتى الآن في البيوت تجد الرجل يقول والله زوجتي مثلا تقول بعدم تذهب أو تأخذ بقول من يرى عدم الزكاة في الذهب الملبوس، هل ألزمها؟ فنقول لا ما تلزمها. أردت أن أضرب مثال بأن هناك حراك علمي ولله الحمد واطلاع. فإذا كان هذا العامي أن تعتقد بأن والله هذه مسألة مشتهرة وحولها كلام، فحتى لا تصادر المسألة ولا تجعل مثلا في حيرة ولا تجعل قد يسيء الظن بك يقول هذا أخفى علي كلام أهل العلم، تقول له والله يا أخي الفاضل هذه المسألة فيها قولان جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يذهبون إلى عدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس مثلا، والأدل وعندهم كل الأدلة الواردة في هذا الباب ضعيفة، وعندنا الحنفية يقولون بوجوب الزكاة في الذهب الملبوس وتبعهم في هذا الأئمة، وأنا الذي أرى وأدين الله عز وجل به مثلا كذا. إما أن تقول بهذا وهذا على حسب ما اجتهدت ووصلت إليه من دليل. فيا أخي الفاضل كلام الشيخ سليم ويشكر على ذلك، ولا شك بأن هذه طريقة التعامل مع العوام الذين ما يدركون كثير من المسائل، لكن يستثنى من هذا المسائل التي حولها خلاف ومنتشرة بين الناس وبين العامة، وممكن أنك تعطيه وأيضا في النهاية تقول له هذا هو القول الراجح. بارك الله فيك. منى بارك الله فيها تسأل تقول في قول الله عز وجل قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض إلى آخر الآيات، تقول أنا ما فهمت هذا الكلام، كيف إبليس يقول لربه جل وعلا بما أغويتني لأزينن لهم؟ تقول هل يعني هل هذا صحيح يعني المعنى؟ تقول بأنه قال لا أحسنن لهم المعاصي. أختي منى بارك الله فيك وزادك الله حرصا وجزاك الله خير، وطيب التفاسير اللي ذكرتيها وتقرأين فيها هذه التفاسير من أفضل التفاسير الطيبة، بارك الله فيك أختي الفاضلة. أولا إبليس عليه لعائن الله المتتابعة هو أساء الأدب مع ربه جل وعلا قبل هذا، أساء الأدب حينما أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس والعياذ بالله، شذ ولم يكن من الساجدين واحتج على ربه جل وعلا، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي فضلت علي؟ والآيات كثيرة، فهو اعترض على الله عز وجل، اعترض عليه كيف تأمرني أن أسجد له؟ ولذلك منعه الحسد، منعه الكبر، ورد أمر الله عز وجل، رده ولم يقبل أمر الله جل وعلا، فكان من الكافرين، فكان من الكافرين. ولذلك أول ذنب يعني من أعظم أول ذنب هو الحسد، الحسد والعياذ بالله ورفض أمر الله سبحانه وتعالى، والمقصود هذا من أول الذنوب في 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 التاريخ، تاريخ البشرية وتاريخ الإنسانية، وأيضا تاريخ وأيضا في 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 بداية الخلق، مع بداية الخلق بدأ قضية الحسد الذي قاد والعياذ بالله إلى الكفر، نسأل الله العافية والسلام. هذا أمر. الأمر الثاني، نحن نعتقد ونعلم يا أخت الفاضلة أن الخير والشر والهداية والغواية كلها من خلق الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله تعالى هو العالم، هو العليم، هو العلام سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك ربنا جل وعلا استحق اسم العليم لأنه علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، وهذا يدل على أن الله جل وعلا عليم وعلام سبحانه وتعالى. وإلا ما الفائدة إذا كان الله عز وجل ما يعرف ما العباد فاعلون؟ كيف يستحق اسم العليم؟ تعالى الله وتقدس. ولذلك استحق الله عز وجل هذا الاسم العليم والقدير والخبير والحكيم سبحانه وتعالى، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا خلق الخير والشر، فالخير منه والشر ليس إليه تأدبا مع الله عز وجل، لكن إبليس الذي حسد آدم، إبليس الذي رد أمر الله، إبليس الذي اعترض على الله عز وجل، إبليس الذي قاس قياسا فاسدا حينما قال بأن أصل عنصره النار أفضل من 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 عنصر الطين، وهذا قياس فاسد، قياس فاسد، ولذلك هو لم يتأدب مع الله ابتداء. ولأجل هذا لما طرده الله ولعنه وحكم عليه بالكفر قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من هم المخلصين، وتوعد بني آدم وطلب من الله عز وجل أن يخلده أن يبقيه إلى يوم الدين، فاستجاب الله عز وجل له، فصار أصبح هناك عدو تقليد لآدم وذريته وإبليس وذريته من الشياطين، عداء مستحكم، عداء لا ينتهي إلى يوم القيامة. الشيطان يدعو الناس إلى الكفر والضلال ويدعوهم إلى الانحراف عن الصراط المستقيم. والمقصود يا أختي الفاضلة بأن الخير والشر هو من خلق الله عز وجل، لكن التأدب مع الله مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، كان يقول والشر ليس إليك، إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفين، مع أن الممرض من هو؟ الله عز وجل، لكن تأدبا مع الله. مقام الأنبياء مقام عظيم في الأدب مع الله سبحانه وتعالى، هنا قاعدة عظيمة في هذا الباب، وهو أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل من باب التأدب، وإلا هو خلقا وقدرا هو من الله سبحانه وتعالى، الخير والشر من الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى خالق الخير وخالق الشر، فالخير منه والشر ليس إليه تأدبا سبحانه وتعالى. وما من شيء في هذا الوجود إلا بقدر، يقول سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، قل جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أصول الإيمان الستة قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم فانتظرونا. حياكم الله من جديد. وتكمل للأخت سؤال الأخت منى بارك الله فيك. أولا لابد أن نعلم يعني إضافة إلى ما ذكر بأن إضافة الشر يكون أيضا إلى مفعولات الله عز وجل وليس إلى فعله، يضاف إلى مفعولاته سبحانه وتعالى. هذه من المسائل المهمة بارك الله فيك التي ربما يعني فاتني شيء منها في هذا الأمر. الأخت منى أيضا تسأل تقول هي تريد أن تعمل مشروع خيري لأهلها، تقول الهلال الأحمر يطلبون اسمها، تقول هل الآن لو سجلت هذا المشروع الخيري باسمي وأنا نيتي لأهلي مثلا يعني يذهب الأجر؟ لا يا أختي الفاضل، العبرة بالمقاصد والنيات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ولذلك العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني، بمعنى أنك أنت قصدت هذا وسجل باسمك علشان بس الإجراءات الرسمية، هذا ما يضر ولا يأثر على المشروع ولله الحمد والمن. أبو علي جزاه الله خير يطلب يعني حلقة كاملة حول قضايا المواريث، وأنا وعدته إن شاء الله خير لعل السبت القادم أو الذي بعده إن شاء الله ستكون هناك حلقات تعليمية وتسجيلية لأشياء مهمة يراسلني فيها من يشاهدني جزاهم الله خير من يعني المشاهدين بارك الله فيهم، يطلبون أحيانا أشياء كثيرة يريدون تخصيص حلقة، وإن شاء الله نوعدتهم خير بإذن الله. أبشر بخير يا أخي أبو علي. أم عبد الله بارك الله فيها تقول هناك نسوان يجلسون في الحديقة ويصلون المغرب، يقول إذا جاء وقت صلاة المغرب صلوا فيه. يجوز ما فيها شيء يا أخت الفاضل، إذا كنا متسترات محتشمات متحجبات ما في بأس، وأهم شيء أنه يعني اللباس يكون فضفاض وواسع، لو صلنا ما في شيء، وكلما اعتزلنا في مكان بعيد عن أعين الرجال فهو الأفضل. وإذا قالت والله تستطيع أنها تصلي في بيتها يعني والوقت موجود تذهب إلى البيت تصلي، تقول لا والله البيت بعيد، إن ذهبت مشكلة ممكن أن يطوف عليه الصلاة، يصلون جماعة أو يصلون فرادة لكن بعيدا عن عين الرجال. وإذا كان ولا بد أهم شيء أن تكون الثوب فضفاض، العباءة فضفاضة واسعة ما تحجم جسمها، والله يتقبل من الجميع. أم عبد الله تقول أحيانا أصلي أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر وأربعة قبل العصر، تقول أحيانا أجي مستعجلة لأن عندي أعمال وواجبات وكذا. أم عبد الله الله يرضى عليك، قبل ما أجاوبك لازم نعلم قضية، وهو أن السنة إذا تعارضت مع حق وواجب يقدم الحق والواجب على السنة. يعني إذا كان والله صلاتك أربعة قبل الظهر يأثر على حقوق الزوج، يأثر على حقوق الأولاد، يأثر على حقوق البيت، لا، عليك بحقوق البيت والأولاد والله يكتب لك النية إن شاء الله، الله عز وجل يكتب لك النية. تقول لا والله أقدر، طيب جزاك الله خير، صلي صلاة هادئة، يعني لو تقرين الفاتحة بس وقل هو الله أحد بعد الفاتحة يكفيك هذا، الحمد لله سبحين تسبيحة واحدة الركوع سبحان رب العظيم، وترفعين ما دامك مستعجلة، ما في شيء الحمد لله. وإن سبحتي ثلاث تسبيحات طيب بعد، وفي السجود سبحان رب الأعلى مرة واحدة، ولو سبحتي ثلاث تسبيحات طيب يكون بارك الله فيك. وبهذه الطريقة تجمعين بين المصالح والله يتقبل منك. أم عبد الله تقول نذرت يعني مبلغ من المال، تقول أدفعه إلى شخص يقرأ القرآن على يعني الأموات أو مواتي أو أقاربي، تقول هل هذا يعني يجوز؟ أخت الفاضلة، النذر لابد أن يكون مشروعا، بمعنى أن تنذري بأمر مشروع، تقول لله علي أن أصوم ثلاث أيام أو أصوم شهر، لله علي أن أذبح ذبيحة مثلا لله عز وجل، لله علي أن أتصدق بمبلغ مالي، لله علي كذا. أما أن تقول لله علي نذر مبلغ من المال أدفعه إلى أناس يقرؤون القرآن على الأموات، هذا غير مشروع في أصح أقوال أهل العلم، في أصح أقوال أهل العلم أنه غير مشروع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات أقاربه، مات أرحامه، مات أصحابه، ما دل على هذا وما أرشد إليه. ونحن دائما نقول الخير كل الخير في هديه وفي سنته وفي طريقته وفي اتباعه عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حينما يتحدث دائما يقول إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أخت الفاضلة كان الأولى أنك تقول لله علي هذا المبلغ 100 ريال أشتري بمصاحف وحطها في مساجد يحتاجون إليها، أو أبعثها إلى دول ما عندهم مصاحف أو مصاحف قليلة عندهم، هذا هو الصح. أما تعطين شخص يقرأ هذا غير مشروع أخت الفاضلة في أصح قولي أهل العلم. تفضلوا. نجوى بارك الله فيها تقول أنا أريد أن أشتري بيت في بريطانيا، تقول عندي بنتين وولد، الولد محتاج، تقول هي أنا بعد يعني إن شاء الله حياة طويلة، تقول فيما لو إذا قدر الله ومت أبغى، هل بيت الأجار كله للأولاد، الأجار كله للأولاد يقتسمونه ويعطى للولد، إذا توفي أحدهم مثلا يبيعون البيت، تقول ما العمل يا أختي نجوى؟ أسأل الله تعالى أن يطيل عمرك على الطاعة وتشكرين على هذا الأمر الذي فيه اهتمام لأولادك. وبذكرك بقول الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، يعني بعد وفاتهم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يتقوا الله أن يجعل الإنسان بينه وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وليقولوا قولا سديدا، قول يعني ما فيه ظلم، قول فيه عدل. أحيانا بعض الناس إذا جاء عند آخر حياته بيودع الدنيا يظلم فيه والعياذ بالله في التركات، يمنع هذا ويحرم هذا ولا تعطون البنت هذه ولا تعطون فلان، هذا ظلم، يختم حياته بسوء والعياذ بالله. تقول ضيع يعني الأجرات لأولادك فقط الثلاثة، هذو البنتين والولد يقتسمونه على قسمة الميراث مثلا، هذا البيت في حياتك وبعد وفاتك يستمر وقف، ما يجوز بيعه ولا يجوز تصرف فيه لا بهبة ولا شيء، حتى أولادك إذا قدر الله ذهبوا فإنه ينتقل إلى الطبقة الثانية من الأولاد، ينتقل إلى أولاد الأولاد، وهكذا طبقتين أو ثلاثة على خلاف بين العلماء. هذا الحال الأولى، وهذا والله يا أخت الفاضلة أنا أنصحك بها ما دام عندك خوف على الأولاد، أنصحك بالوقف الذري، توقفين هذا البيت تقول لله هذا وقف لله عز وجل، والشرط أن كل ريع وأجار إنما هو للأولاد فقط، ما يذهب لأي شخص آخر، وبهذا تأمنين على أولادك، على خاصة الولد اللي عنده مشاكل وعنده عدم استطاعة، تأمنين على ذلك وإن شاء الله يستمر، لأنه ما حد يستطيع أن يبيع هذا البيت. هذا جانب. الجانب الآخر تتركين على ما هو عليه، لكن تكتبين وصية بأن والله التركة تقسم وهذا البيت برضا الجميع يبقونه ويأخذون الأجار، والأجار يوزع للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هذا ما تضمنين يا أخت الفاضلة أنه يباع، لأن لأي واحد من الورثة الحق في أن يبيع البيت ويقتسمه، الأول لا ما يستطيع ما دام في الحياة أنت أوقفتيه، أما هذا لا، هذا له الحق. لو جاء واحد مثلا أحد بناتك قالت والله أنا مش راضية، أنا أريد أخذ قيمة نصيبي في هذا البيت، البيت يسوى 1,000,000، إذا يقسم على 4 أقسام، سهمين للولد وكل بنت لها سهم، كل بنت لها سهم بهذه الطريقة. فيا أخت الفاضل أنت بالخيار، واستخير الله عز وجل في هذا. طيب نأخذ بعض الاتصالات. تفضل عبد الرزاق. طيب راحت. تفضل يا فاطمة. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخت فاطمة.
أيوة.
ما أسمعك يا أخت الفاضلة.
أيوة.
ارفع الصوت لو سمحتي.
ألو ألو.
تفضلي يا فاطمة.
أيوة.
يا أخت الفاضلة راح صوتك الله يرضى عليك. إذا قلتي أيوة رجع الصوت.
ألو.
تفضلي.
لك أنا مطلقة لي سنة
ثاني. إيش؟
أنا مطلقة لي سنة. مطلقة لي سنة.
مطلقة من سنة.
أيوة. وطليقي رجع
فيه ثاني. إيش؟
طليقي رجع فيه.
يا جماعة المشكلة من عندكم ولا من عندها؟ من عندها ولا من عندكم؟ ها من عندها. طيب حاولي يا فاطمة تصير مرة ثانية. تفضل عبد الرزاق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مشان الإحرام.
إيه.
شيخ.
إيه.
هل يجوز الإحرام من أنا رايح الطيارة؟
إيه.
هل يجوز الإحرام من جدي أو قرب جدي السيل الكبير؟
أنت الآن مش في الشارقة ها؟
أنا أسير مش شارجة هني بالطيارة.
أيوة.
طيب. هل يجوز الإحرام من ناحية الإمارات السيل الكبير؟
لا يا أخوي الفاضل يعني. بالنسبة لعبد الرزاق أنا أخاف أن البرنامج انتهى وما أجاوبك. أنت متى ماشي؟
السؤال يا شيخ.
متى ماشي عبد الرزاق؟ متى رايح العمرة؟
إن شاء الله يومين ثلاث بعد.
طيب إذا ما يجوز لك يا أخي الفاضل تصل جدة وأنت ما أحرمت تحرم بالطائرة، ولذلك الكابتن أو المضيف سيقول بعد باقي نصف ساعة أو 25 دقيقة على الميقات تستعد، وقبل الميقات لو أحرمت بعد جائز، لكن ما تجاوز الميقات. إذا جاوزت إلى جدة يلزمك ترجع، وإذا ما رجعت عليك دم. واضح؟
الله
بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الأخت أم أحمد بارك الله فيها، تقول عندها والدتها تصوم الاثنين والخميس، تقول دائما ما شاء الله تدعو قبل الإفطار وتسمي أولادها، تقول سمعت ما أدري من عندي ولا من عندي، يقولون بأنه ما يجوز تسمي، أظنها من عندي يا أم أحمد، بس الوالدة يمكن الله يرضى عليها فهمت غلط، يمكن الوالدة فهمت غلط، الله يرضى على الوالدة ويبارك فيها ويطول عمرها ويزيدها حرص يا رب. وهذا والله من الأسئلة اللي واحد يفرح لما يشوف ما شاء الله النساء والرجال يعتنون بالصيام وبالصلاة وقراءة القرآن. أخت الفاضلة قولي لها تقرأ تدعو وتسمي. أنا اللي ذكرت الله يرضى عليك في الصلاة في اعتداء، لأن واحد سألني مرة قال لي وش معنى الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء أحيانا يجي الواحد ويدعو يجيب أسماء القبيلة كلها، أسماء العائلة كلها، يجيب أسماء ما لها قيمة ما لها داعي، يعني ما في لها داعي، ممكن أنها تجمل، لكن الواحد يقول اللهم اغفر لي أبي، اللهم اغفر لي أمي، اللهم اغفر لي ولدي فلان ولدي فلان ولدي فلان، ما فيها شيء. لكن اللهم اغفر مثلا لي أو مثلا تجيب عمامها وخوالها وعماتها وخالاتها وعيال عمها ما يصلح. أنا قلت مثلا الأرحام، اللهم اغفر لجميع أرحامي الأحياء والأموات، دخل الخال والعم والخالة والعمة. لكن أحيانا يجوز الواحد يخصص بعض الأسماء، لكن ما يطول يجيب لي لستة وقائمة من 100 شخص، مو معقول. وهذا موجود الآن حتى وللأسف نسمعها ببعض الأدعية في رمضان، يجيب يعني قائمة يدعو للأرحام كلهم بالأسماء. لا، اللهم اغفر لي ابني فلان بنتي فلانة، اللهم اشفي ولد ابني فلان، ما فيها شيء. لكن يسرد سرد أسماء ما يصلح. لا، إنما يقال اللهم اغفر لجميع أرحامي، اللهم اغفر لجميع أقاربي، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، الحمد لله. لكن تخصيص بعض الأسماء جائز والحمد لله. وأنا وضحت في اللقاء اللي ذكرت فيه وضحته أنا، وقلت الاعتداء أن يطول الإنسان، ومثل الاعتداء مثلا يقول اللهم اجعلني نبيا، هذا اعتداء في الدعاء، اللهم ارزقني البيت الأبيض اللي على يمين الجنة، مثل ما قال بعض الصحابة، قال اللهم ارزقني القصر الأبيض الذي عن يمين باب الجنة، هذا اعتداء. كذلك اللهم نعوذ من النار ومن جبالها وأوديتها وثيابها وأغلالها وحميمها وسلاسلها، لا ما يم، اللهم نعوذ بك من النار، اللهم نسألك الفردوس الأعلى، هذا المقصود. بارك الله فيك، وقولي للوالدة تدعي لنا معها بارك الله فيها. سالم بارك الله فيه يقول يعني بالنسبة اللي هو كافل عدة أيتام، يقول عن طريق الهلال الأحمر، يقول ما يجيني منهم شيء، يقول أعطيهم لا يجيني منهم شيء، هل هذا يأثر على الأجر؟ لا لا لا، ما يأثر على الأجر، ما يأثر يا أخوي الفاضل الأجر. لكن أنا أقول في خطأ فني، لأني أنا أعرف بأن جميع الجمعيات والهيئات والمراكز دائما تتواصل مع الشخص اللي يكفل، يعطون تقرير شهري أو كل ثلاث أشهر أو كل ستة أشهر أو كل سنة على حسب البلاد، حسب البلدان. فأنت يا أخي الفاضل وش يمنعك أخوي سالم تزورهم؟ يمكن أحيانا قد يكون الموظف ما دخل المبلغ، قد يكون الموظف ما سجل، قد يكون كذا، قد يكون هم الجهة يقول لا والله إحنا ما نعطيك، يعني المفترض أنك تطلع على هذا. الأجر بلغ بإذن الله ولا تشكك في هذا، لكن أنا أنصحك بزيارة زورهم، قول يا جماعة أنا والله أنا كافل عدة أيتام وجرت العادة حتى أطمئن، الحمد لله اللي بينك وبين الله عز وجل إن شاء الله سليم، حتى أطمئن على أن فلوسي دخلت صحيح، حتى أطمئن على أن دراهمي هذه سجلت عندكم. المفترض أن الوصل هذا ما يكفي، أنا أريد متابعة وأريد كشف بالمتابعة حتى أني أطمئن على هؤلاء، ممكن أزيد في الدعم، ممكن كذا بهذه الطريقة، وإلا إن شاء الله الأجر بالغ بإذن الله. أم فواز الله يرضى عليها ويبارك فيها مرتين سألتني، هذه المرة الثانية، عندها مشكلة في القراءة. أم فواز تقرأ القرآن ما شاء الله، عندها مشكلة في الإخفاء وعندها مشكلة في زيادة حرف الواو، وأنا قلت لها يا أم فواز الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص يا رب، الإخفاء ليس واجبا، لو يعني ما أخفيتي، أنا قلت لك مثلا أظن المرة الماضية من جاء بالحسنة فله خير منها، هذه إخفاء فيها، أنت قلتي من جاء ما فيها شيء، قراءتك صحيحة والحمد لله، أنت تقول ما أقدر عليها، من جاء من، حتى لو مثلا الآن طبعا النون ساكنة وبعدها حرف الجيم، أنت تقول ما أدري هو الحرف محرك ولا ساكن، لو كان محرك أو ساكن ما يضرك، قراءتك قراءتك صحيحة والحمد لله، ولكن المشكلة وين؟ أنك تزيدين حرف الواو، هذا ما يجوز الله يرضى عليك، ما يجوز. يعني الآن مثلا إذا جاء نصر الله والفتح، ها تقولين وإذا جاء نصر الله، من وين جبت الواو؟ من وين جبت الواو؟ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا، من وين؟ إذا قلتي ولقد خلقنا، من وين جبت الواو؟ أنت زدت شيء في القرآن، الواو هذه لازم تكون إيش موجودة يعني في كلام الله، أما والله كنون ساكنة ونون متحركة هذه لا تنقلين همها يا فواز. مرة طيب الحمد لله، أنا عبد الرزاق أجبتك يا عبد الرزاق، احرص على أنك تحرم من الطائرة بارك الله فيك، حتى لا يعني يترتب على إحرامك فدية بارك الله فيك. أعتذر من الأخت فاطمة لأن صوتها والله كان مش مسموع، حاول أخت الفاضلة فاطمة غدا إن شاء الله في أول برنامج حاولي تتصلين بارك الله فيك. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم بخير مع دعوات الصالحة لكم جميعا، وأن يعز الله دينه وأن ينصر أولياءه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.